بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم حول الطائفة الأولى من الروايات والتي تضمنت المنع عن التطوع وقت الفريضة، وقد سبقت منا دراسة النصوص المذكورة سندا ودلالة، وتبين ما تم منها سندا وما تم منها دلالة وما لم يتم سندا أو دلالة ببيان قد تقدم فلا نعيد. بقي عندنا قبل الانتقال للطائفة الثانية كلام أشار له السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه الفقه في نهاية التقرير في تقرير الصلاة أو غيره مما قرر من أبحاثه الشريفة. هذه الروايات لو تأملنا وجدنا أنها تنهى أو تضمنت المنع عن التطوع وقت الفريضة، لكن ما هو المقصود من وقت الفريضة؟ إذا كنا نتذكر كنا نقرر بأن لكل فريضة وقت مختص ووقت مشترك. مثلا عندنا من زوال الشمس إلى غروبها وقت لصلاة الظهرين، فمن زوال الشمس بمقدار أداء صلاة الظهر هو الوقت المختص بصلاة الظهر، وقبل غروب الشمس بمقدار أداء صلاة العصر هو الوقت المختص بصلاة العصر، ما بين هذين الوقتين هو الوقت المشترك للفريضتين، فيقال وقت لفريضة الظهر كما يقال وقت لفريضة العصر. فعندما يقال بالمنع من التطوع في وقت الفريضة، هل يشمل ذلك هذا الوقت بأكمله، الوقت الوسيع مثلا يعني من زوال الشمس إلى غروبها، أم أن المقصود بالمنع من التطوع في وقت الفريضة يختص بخصوص الوقت المختص فلا يشمل الوقت المشترك؟ يعني هل هو شامل لجميع الوقت الوسيع أو لا يختص بما إذا كانت النافلة مزاحمة للفريضة أم ماذا؟ أفاد السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة أن في تحديد الوقت الذي منع من التطوع فيه بالنافلة ما دام وقت فريضة احتمالات أربعة: يحتمل أن يكون المراد وقت الفريضة جميع الوقت الوسيع من أوله إلى آخره، سواء ما كان مختصا بالفريضة أم ما كان مشتركا بينها وبين الشريكة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من وقت الفريضة الوقت الذي لا تكون النافلة مزاحمة فيه للفريضة، وهو وقت الذراع والذراعين، يعني الوقت الذي تكون الفريضة أو الوقت الذي تعتبر فيه الفريضة موسعة قبل أن يتضيق وقت الفريضة. قبل أن يتضيق وقت الفريضة هناك وقت موسع، المقصود أن النافلة لا تزاحم الفريضة أو أن النافلة لا تؤدى وقت الفريضة في هذا الوقت الموسع، يعني أوقت المختص خارج تخصصا أو تخصيصا، كلام في هذا المقدار. بل
يتفضل شيخ، المضيق إذا خرج من
لا لاحظوا الآن هذا من زوال الشمس إلى غروبها، بمجرد من زوال الشمس بمقدار أداء صلاة الظهر هذا وقت مختص ما نسميه مضيق. متى يتضيق الوقت؟ يتضيق الوقت قبل غروب الشمس بمقدار أداء الفريضتين، فأداء أربع ركعات قبل غروب الشمس مختص بالعصر، وأربع ركعات قبلها من آخر الوقت المشترك هو تضيق وقت صلاة الظهر، وهكذا. على أي هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الوقت الذي يمنع فيه التطوع لأنه وقت الفريضة هو الوقت الذي تنعقد فيه صلاة الجماعة لأجل مكتوبة. متى عادة تنعقد صلاة الجماعة؟ في أول الوقت. فهذا لا تزاع أو لا تصلى نافلة أو لا تطوع وقت فريضة، يعني هذا الوقت الذي يكون فيه أداء صلاة الجماعة أو أداء الفريضة جماعة. احتمال رابع وهو أن يكون المراد من الوقت الذي لا يتطوع فيه لأنه وقت فريضة الوقت الذي يتعين فيه الإتيان بالفريضة الذي لو أخرت عنه كانت الفريضة قضاء. ما أشرتم له قبل قليل من غروب من زوال الشمس إلى غروبها وقت لصلاتي الظهرين. أول الوقت بمقدار أداء صلاة الظهر هو وقت الظهر المختص، آخر الوقت بمقدار أداء صلاة العصر هو وقت العصر المختص. لو بقينا فلم تصلى صلاة الظهر إلى أن بقي من وقت إلى أن بقي من الوقت مقدار 4 ركعات فقط كان الأمر حينئذ متضيقا، وبالتالي صارت صلاة الظهر قضاء لأنه لم يبقى وقت لأداء صلاة الظهر، بل الوقت المتبقي منحصر في خصوص صلاة العصر ليس إلا. إذن النتيجة أن الأمر سوف يكون بهذه الاحتمالات 4. الآن نريد أن نرى أي واحد من الاحتمالات 4 المذكورة في المقام هي المقصودة. يقول السيد البروجردي: أما الاحتمال الأخير وهو أن المقصود من عدم التطوع في وقت الفريضة الوقت الذي يتعين الإتيان فيه بالفريضة لصيرورتها قضاء لو أخرت عنه، يقول هذا الاحتمال الأخير ليس مرادا. لماذا؟ لأن الروايات المتقدمة والتي تضمنت المنع عن التطوع في وقت الفريضة تأبى أن تحمل عليه، لأن الروايات الموجودة والتي تضمنت المنع عن التطوع في وقت الفريضة صريحة في خلاف هذا المعنى. مثلا نأخذ رواية مثلا على سبيل المثال رواية محمد ابن إدريس اللي هي رواية زرار: لا تصلي من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت الفريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ في الفريضة. تعبير دخل وقت الفريضة لا يتصور أن المقصود تضيق وقت الفريضة فصار الوقت إذا لم تؤدى فيه الفريضة أصبحت الفريضة قضاء. دخل وقت الفريضة ابتداء وقت الفريضة، يعني لا زال المقام مقاما، لا زال المقام مقام سعة، وما دام المقام مقاما موسعا إذا لا مجال لأن يحمل التعبير على ربه. فإذا الاحتمال الرابع لا يمكن القبول به لأنه خلاف ظاهر النصوص، إذ أن الظاهر من النصوص التي تضمنت المنع عن التطوع في وقت الفريضة أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الوقت الموسع. طيب أيضا يقول الاحتمال الأول أيضا غير مقبول. لماذا؟ لأن أكثر روايات المنع وردت في خصوص الرواتب اليومية أو الأعم من الرواتب اليومية وغيرها، ولا يمكن حملها على خصوص النافلة المبتدأ. يعني أيضا بعبارة موجزة، إن هذه الروايات التي نحن بصدد الحديث عنها ونظرها للروايات للنافلة المبتدأة أجنبية عن مثل هكذا حمل. إذن ليش؟ لأننا نعلم بأن عمل النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام من بعده، بل أكثر الناس والصحابة كانوا على الإتيان بالرواتب قبل الفريضة في نافلة الظهرين، مثلا قبل سقوط الشفق في نافلة المغرب، قبل طلوع الحمرة المشرقية في نافلة الصبح، وهكذا. يعني هناك استحباب بأن يبدأ المكلف بالإتيان بالنافلة، نافلة الراتبة، ثم الإتيان بعد ذلك بالفريضة. إذن هذا ما يتصور ذكره في المقام. فعندنا إذن الاحتمال الأول مرفوض، الاحتمال الرابع مرفوض، يبقى عندنا احتمال احتمال الرابع مذكرنا. لا، احتمال الرابع وهو أن المقصود الوقت الذي تتضيق فيه الفريضة، فلو لم تؤدى فيه لكانت قضاءها.
قلنا
لا لا، ذاك الثالث. فإذا عندنا الآن بقي احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد به الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة، والاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد به الوقت الذي تنعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة. يقول السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة بأنه يمكن تأييد الاحتمال الثالث، وهو أن يكون المراد بالوقت هو انعقاد الجماعة للفريضة، بهذا البيان بأن التتبع في الأخبار يعفي أن المراد بالوقت في لسان النصوص ليس خصوص ما هو المتبادر من عند الأذهان. يؤيد ذلك ما رواه العامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مقصود أقيمت صلاة جماعة. الظاهر أنه ليس لهم في المسألة إلا هذه الرواية. يقول: ولعلها هي التي أشار إليها عمر بن يزيد فيما رواه الصدوق في إسناده عنه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يرون أنه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم بالإقامة. فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال: المقيم الذي يصلي معه، يعني صلاة الجماعة. فإذا هذا ما ذكره السيد البروجردي، أن المقصود إذن الاحتمال، أو ذكر الاحتمال الثاني وبالتالي يتأيد، أو الاحتمال الثالث عفوا، وبالتالي يتأيد هذا الاحتمال كما ذكر. عقب عليه أحد تلامذته الأجلاء قدس الله تربته الطاهرة، فقال بأن ما أفاده السيد البروجردي في تأييد الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بوقت الفريضة، أو بوقت عفوا، أن المراد بوقت الفريضة وقت الفضيلة، علل هذا، أو جزم السيد البروجردي بتحديد هذا الأمر بالتعليل الذي ورد في بعض روايات نافلة الظهر ونافلة العصر، والتي تضمنت أو دلت على بقاء مزاحمة النافلة إلى الفريضة إلى مقدار ذراع وذراعين. قوله عليه السلام: إنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة، لئلا يكون تطوع في وقت فريضة، مع أن من المعلوم دخول وقت الإجزاء بالزوال ووقت النافلة في أول هذا الوقت. فإذا المراد ووقت الفريضة الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة. هكذا أفهم هذا التعليل الذي ذكره السيد البروجردي لتأييد الاحتمال الثاني. هل يقبل الثاني ثالث الجماعة؟ زين، هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول بعض الأعلام قد صلى تربته الطاهرة.
ما
بل الثاني، وإحنا ذكرنا أربع احتمالات. عجلنا كم؟ إحنا ذكرنا أربع احتمالات. احتمال الأول قلنا غير مقبول، احتمال الرابع غير مقبول، بقينا الثاني والثالث. عندما كنا نذكر الاحتمالات الأربعة، في الاحتمال الثاني قلنا الوقت الذي لا تكون الفريضة فيه مزاحمة، النافلة مزاحمة للفريضة بالذراع والذراعين، وهذا اللي أشار إليه، ده مقصود أحد تلامذة السيد البروجردي. أن السيد البروجردي أثناء عرضه للمطلب فذكر هذا الاحتمال، فأشار أن لا تكون الفريضة أو النافلة مزاحمة للفريضة بالذراع والذراعين، هذا هو الذي ذكر السيد البروجردي، وهذا اللي جعل مؤيد التعليل بالذراع والذراعين. لأنه إذا تتذكروا في بحث المواقيت اشتملت بعض الروايات على التعبير بكلمة الذراع وكلمة الذراعين، وقد كان هذا موجبا للبحث بين الأعلام، إذ ربما تصور أن المقام مقام تنافل وتعارض هناك أو هنا. أشار السيد البروجردي أن لا تنافي بين الروايات، وذلك لأن ذكر الذراع والذراعين إشارة إلى المنع من التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، يعني في الذراع والذراعين تكون النافلة مزاحمة للفريضة، ومع كون النافلة مزاحمة للفريضة فلا تطوع. الآن الشيخ اللنكراني أعلى الله في الخلد مقامه يناقش السيد البروجردي في هذا التعليل، الاستناد لروايات الذراع والذراعين ويعتمد عليها لتأييد الاحتمال الثاني. هنا يعقب عليه الشيخ اللنكراني فيقول هذا التعليل لترجيح أو تأييد الاحتمال الثاني لا يمكن القبول به. لماذا؟ يقول لأن الاستناد لمثل هذا التعليل يستوجب أن يكون التعليل مذكورا في جميع الروايات التي تعرضت للحديث عن هذا الموضوع، لكننا عندما نعود للروايات نجد أن جملة من النصوص خالية عن كلمة الوقت، ومع خلوها عن كلمة الوقت فإن ذلك يمنع من الحمل على وقت الفضيلة. مثلا لاحظوا صحيحة زرارة والتي قرأناها فيما تقدم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لن يصليها أو نام عنها، فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فات فليقضي ما لم يتقوى، أي يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصليها، فإذا قضاها فليصلي ما فاته مما قد مضى، شاهدنا، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. لم يشتمل الكلام على ذكر الوقت، وما دام لم يشتمل الكلام على ذكر الوقت إذن لا مجال للالتزام بما أفاده السيد البروجردي، يعني الحمل على وقت الفريضة أو وقت الفضيلة غير متصور، يعني الرواية تأبى أن تكون محمولة على وقت الفضيلة، ومع كونها كذلك لا مجال للالتزام بكلام السيد الأوروبي. هذا جانب. إذن النتيجة أن الاحتمال الثاني أيضا والتبرير الذي أو التعليل الذي ذكره السيد البروجردي لا يساعد عليه، لأن النصوص ليست كلها متضمنة لذلك حتى يكون بمثابة البناء. يقول الشيخ اللنكراني بعد ذلك: ولا نجد فرقا بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث في كلام السيد البروجردي. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ الاحتمال الثاني يقول: الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة. ما هو الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة؟ وقت الفضيلة. وقت فضيلة الفريضة لا ينبغي أن تكون النافلة مزاحمة للفريضة. طيب، والاحتمال الثالث هو الوقت الذي تنعقد فيه الفريضة جماعة. طيب، الوقت الذي تنعقد فيه الفريضة جماعة ووقت الفضيلة أيضا، فكأن الاحتمالين في الحقيقة يعودان إلى أن المقصود هو وقت الفضيلة. فالاحتمال الثاني والاحتمال الثالث الظاهر لا يوجد بينهما فرق، لأن وقت الفضيلة هو وقت انعقاد الجماعة
وقت
غالبا. وقد سبقت جملة من الروايات عند الحديث عن الواق التي تدل على أن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قاما، وإذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. كذلك تقدم أن الذراع والذراعين منتهى وقت يزاحم فيه النافلة الفريضة، وعليه يمكن أن يكون تفسير الوقت بذلك يعني وقت انعقاد جماعة، كما أشير لذلك في رواية أبي هريرة المتقدمة وفي رواية عمر بن يزيد، على أساس أن وقت انعقاد الجماعة ووقت الفضيلة فلا تكون معارضة بينها وبين الروايات التي نظرت لهذا الوقت. هذا الجانب المتصور. أوضح من ذلك هي موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الباب 35 من أبواب المواقيت، حديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم، في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ في المقصود. يعني إذا كنت مع إمام تقتدي به ولم تقم صلاة الجماعة، خب ما لم تقم، فحينئذ لا مانع من التطوع.
أو مع إمام ولكن لم تصلي جماعة.
ما يصير مع إمام لا تصلي جماعة، إمام تقتدي به. زين، مع إمام تقتدي به، فإذا كنت بصدد انتظار صلاة الجماعة يسوغ لك أن تتطوع في وقت الفريضة. أما لو كنت سوف تصلي منفردا بدون جماعة فرادا فابدأ بالمكتوبة بمجرد دخول وقت الفضيلة. إذن النهي عن التطوع في وقت الفريضة إنما هو لرعاية وقت الفضيلة بالإضافة للمنفرد أو بالإضافة لصلاة الجماعة إلى من لا يكون إلى من يصلي الجماعة. أما من يكون منتظرا إلى صلاة الجماعة فإنه يجوز له أن يتطوع في وقت الفضيلة ما دام ينتظر صلاة الجماعة. إذن يظهر مما ذكر، هكذا يقول الشيخ اللنكراني في نهاية المطاف، يظهر مما ذكر أن النهي عن التطوع في وقت فضيلة الفريضة للإرشاد إلى أن الأفضل حينئذ الابتداء بالمكتوبة. يعني إذا كانت ذمة المكلف مشغولة بما هو أهم وأكمل فينبغي أن يقدم الأهم ولا يؤخر. النهي إذن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي إرشادي لمراعاة فضل المبادرة إلى الفريضة، فعليه لن تكون النصوص المذكورة دالة على المنهي. احتمال آخر أن يكون النهي فيها للتحريم بسبب انطباق عنوان محرم على النافلة في ذلك الوقت مطلقا، راتبة كانت أو غير راتبة، أو أن يكون النهي فيها للإرشاد إلى فساد النافلة في ذلك الوقت، أو أن يكون النهي فيها نهيا تنزيهيا وذلك بسبب انطباق عنوان ذي حزازة ومنقصة على النافلة فيه، أو احتمال رابع أن يكون النهي للإرشاد إلى أقلية الثواب، يعني أن النافلة المأتي بها في ذلك الوقت تكون أقل ثوابا بالنسبة إلى ما أتى بها في غير هذا الوقت. لكن هذه الاحتمالات الأربعة كلها مخالفة للظاهر ومخالفة لفهم العرف، ولذلك الظاهر أن النصوص الموجودة إنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى إدراك فضيلة الوقت إذا كان المكلف يصلي فرادى، أو إلى إدراك فضل الجماعة لو كان المكلف سوف يصلي جماعة. إذن الروايات التي تضمنتها الطائفة الأولى مناقشة دلالة لأنها متضمنة الحديث عن النافلة الراتبة التي يراد إتيانها في وقت الفضيلة، وأن النهي فيها نهي للإرشاد وليس نهيا تكليفيا ولا نهيا وضعيا ولا كراهة أو حزازة، يعني لا دلالة لشيء منها على ما هو مرتبط بمحل الكلام النافلة المبتدئة، ومع كونها كذلك فهي أجنبية عن المقام. الروايات التي تقدم، هذا تمام الحديث في الطائفة الأولى، وقد عرفت عدم صلوحها للدلالة على عدم مشروعية التطوع بالنافلة المبتدئة في وقت الفريضة. الطائفة الثانية وهي الروايات التي دلت على جواز التطوع بالنافلة في وقت الفريضة، منها موثقة سماع واردة باب 35 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 226 مجلد رقم 4 محمد بن يعقوب كليني رضي الله تعالى عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين خطاب زيات الهمداني عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل، أشرنا في البحث السابق إلى أن هذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن الإضمار لما كان من مثل سماعة لا يضر أو من سماعة لا يضر، وذلك لأن منشأ الإضمار في مرويات سماعة غالبا يعود إلى التبطير، لأن سماعة كان يعرضها الإمام عليه السلام مجموعة من الأسئلة وكان الإمام يجيبه، فما كان سماعة يكرر ذكر اسم الإمام بل كان يقول سألته 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 إلى آخر. عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ لاحظوا صلى أهله يعني صلوا جماعة فرغت صلاة الجماعة، فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوار فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء. ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفاضل. إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت، ليس محظورا عليه، إشارة إلى الجواز، لكن راح يفوته وقت الفريضة. إذن هذه الموثقة صريحة في جواز التطوع بالنافلة ما لم يتضيق وقت الفريضة، وبالتالي تدل على المدعى. نعم، تركيز الإمام على الاعتناء بوقت الفضيلة، حمل هذه الرواية على أن المقصود من النوافل أو التطوع بنوافل الرواتب بعيد جدا. لماذا؟ لأن نوافل الرواتب كما قدمنا وكررنا من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان، يعني الدليل إجماعا ونصوصا قد قام على استحباب الإتيان بنوافل الرواتب قبل الفريضة إلى أوقات معينة، وبالتالي المقام مقام يعني حمل على غير نوافل الرواتب. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة له كلام في المقام في تفسير الرواية، وذلك بأن صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة أخذ منحا آخر أو ذكر كلاما آخر في بيان مدلول الرواية. ما هو الكلام الذي أفاده صاحب الحدائق؟ هذا ما نتعرض له في البحث القادم، والحمد لله.